السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، شرعنا في الموعظة الماضية في مدارسة الباب الخامس من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين. وهذا الباب عنوانه ما يقول إذا خرج من الخلاء. وقد أورد الإمام الترمذي في هذا الباب حديثا عن الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وأزواجه وآل بيته صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث الذي رواه عن أمنا عائشة رضي الله عنها ساقه الإمام الترمذي من طريق شيخه سيد المسلمين وإمام حفاظ حديث نبينا الأمين عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ألا وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إخوتي الكرام، كما قلت، نتدارس الحديث ضمن أربعة مباحث. المبحث الأول انتهينا من مداركته ووصلنا إلى آخر نقطة فيه، ألا وهو ترجمة راوية الحديث الشريف أمنا عائشة رضي الله عنها. فأول مبحث تقدم معنا ندرسه في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام دراسة إسناد الحديث. وقد انتهينا من مدارسة إسناد الحديث في الموعظة الماضية ووصلنا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي راوية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هي عادتنا إخوة الكرام، إذا وصلنا إلى الصحابي نبسط الكلام في ترجمته وفي أخباره، لأن هؤلاء تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، وهم صورة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فحبا لهم وإجلالا لنبينا عليه الصلاة والسلام أوسع الكلام في أخبارهم. ثم مع ذلك، عندما نفعل هذا نستنزل رحمات رب العالمين بذكر الصحابة الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين. أما أمنا عائشة رضي الله عنها وهي راوية هذا الحديث الشريف، فسنتدارس ما يتعلق بشأنها وأخبارها ضمن ستة أمور. أولها في فضلها رضي الله عنها، وثاني هذه الأمور في حب النبي عليه الصلاة والسلام لها حبا زائدا كثيرا، ولا يحب نبينا الطيب إلا من كان طيبا صلى الله عليه وعلى آل بيته وسلم تسليما كثيرا. والأمر الثالث في أسباب حب نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها أربعة. والأمر الرابع الذي سنتدارسه إن شاء الله زواج نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها، ورد لغط أثير حول هذا الموضوع يأتينا الكلام عليه عند مدارسة الأمر الرابع إن شاء الله. وأما الأمر الخامس، قيام أمنا عائشة رضي الله عنها بتعظيم الله والشفقة على خلق الله على وجه التمام والكمال حسب ما في وسع الإنسان. وسادس الأمور وهي آخرها، دفاع الله عن أمنا عائشة وغيرة الله عليها. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبها ويغار عليها ويدافع عنها فقد أحبها وغار عليها ودافع عنها رب العالمين في آيات تتلى في محاريب المسلمين ويتعبد بها المؤمنون إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، أما الأمر الأول في أحوال هذه الصديقة الطيبة المباركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في فضلها هي أفضل صديقة، بنت أفضل صديق، فهي أفضل الصديقات ووالدها أفضل الصديقين عليهم جميعا رضوان رب العالمين، وهي حبيبة حبيب رب العالمين، زوجة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وقد فضلها نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فداه نفسي وأبي وأمي عليه الصلوات الله والسلام. ففي المسند والصحيحين وسنن الترمذي والحديث في أعلى درجات الصحة، فهو في الصحيحين كما ذكرت من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كمل بتثليث الميم، كما قال علماء اللغة وشراح الحديث، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، زوجة فرعون، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث كما قلت في الصحيحين، كمل من الرجال كثير، فالأنبياء لا يوجدون إلا في جنس الذكور، وعدد الأنبياء 124,000 كما سيأتينا في مبحث النبوة، أو لعله مر معنا البحث غالب ظني من المباحث الثانية من مباحث النبوة. إذن هؤلاء كلهم كاملون مكملون، أنبياء الله وصفوته من خلقه. كمل من الرجال كثير وليس في النساء نبيا، إنما غاية ما تصل إليه المرأة أن تكون صديقة، وهذه هي أعلى الرتب بعد رتبة النبوة. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذه الرتبة في كتابه فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وهي مريم بنت عمران عليها وعلى سائر الصديقات والصديقين الرحمة والرضا. إذا كمل من الرجال كثير، فيهم أنبياء، فيهم رسل، فيهم صديقون صالحون، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. وهذا من باب التمثيل على من حصل يعني منها الكمال في النساء، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث رواه ابن مردونة في تفسيره بسند صحيح، كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثالث الصفحة 29 و100 بزيادة أمنا خديجة في الشق الأول من الحديث، ولم يكمن من النساء إلا ثلاث، أي ثلاث نسوة: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وكما قلت إسناد الحديث الصحيح. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. قال أئمتنا الأخيار في بيان حال هؤلاء النسوة التي حصل فيهن الكمال: هؤلاء النسوة الثلاثة كل واحدة منهن كفلت نبيا وأحسنت إليه تمام الإحسان. أما آسية بنت مزاحم زوجة فرعون فقد كفلت كليم الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأما مريم فقد كفلت نبي الله وروحه عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما خديجة فقد كفلت خير خلق الله نبينا محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء حقيقة أكمل النسوة، لكن هناك امرأة فيها ميزة على سائر النساء، ألا وهي أمنا الصديقة بنت الصديق، فضلها على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. والسريد هو الطعام المكون من نوعين: من خبز البر واللحم الشهي. إذا سرد اللحم طبخ وقطع الخبز ووضع عليه مرق اللحم واللحم يقال له سريد، وهذا أطيب أنواع الطعام. السريد هو أطيب أنواع الطعام لأنه جمع أفضل الأقواس، ألا وهو البر، وجمع سيد الإدام، ألا وهو اللحم. أفضل الأقواس خبز البر، وسيد الإدام اللحم. ولذلك هذا الطعام السريد هو أطيب الأطعمة. قال أئمتنا كما هو نص كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد على نبينا صلوات الله وسلامه: السريد طعام يجمع غذاء وقوة ولذة وسهولة في التناول. هو غذاء ولذيذ، وإذا أكلته له ميزة على غيره من الأغذية، هذا يكسبك القوة عن طريق ما فيه من هذا اللحم. ثم هو سريع التناول، سريع الأخذ والمضغ والدخول في الجوف، لأنه سرد بمرق اللحم، وهذا الخبز لا يحتاج بعد ذلك إلى كلفة في تقطيعه بأسنانه. وحقيقة هذا أطيب أنواع الأطعمة. السريد فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. فإن قال قائل: أي هذين النوعين أفضل وأعز وأكرم، الخبز أو اللحم؟ فنقول: كل واحدة له جهة تفضيل ينفرد بها. أما الخبز فالحاجة إليه أعم وأكثر، وأما اللحم فهو أجل وأفضل. والحال بين الخبز واللحم كالحال بين الحديد والذهب، الحاجة إلى الحديد أكثر لكن الذهب أغلى وأنفس. لكن لو لم يكن هناك حديد، يعني الحياة كان فيها شيء من الصعوبة، وأنزل الله الحديد وجعل فيه بأسا شديدا. وأما الذهب يمكن للناس أن يستغنوا عنه، أما الحديد فحقيقة هذا قوام حياته، فالحديد أنفع وذاك أغلى، واللحم أثمن، لكن الخبز أنفع للناس، فالحاجة إليه كما قلت أعم وأكثر. فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وهؤلاء النسوة التي ذكرنا مع أمنا خديجة وأمنا عائشة رضي الله عنهن أجمعين مريم وآسية، ورد في الآثار الضعيفة أنهما سيكونان زوجتين لنبينا عليه الصلاة والسلام في جنة النعيم، وعليه هؤلاء النسوة كلهن من نساء نبينا عليه الصلاة والسلام، مريم البكر وآسية السيد. وبعد ذلك من دخل بهن في هذه الحياة من أمنا خديجة وأمنا عائشة رضي الله عنهن أجمعين. قد ذكر هذا أئمتنا المفسرون في تفسير قول الحي القيوم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا. قالوا: السيدات إذا كان الإبدال سيكون في الآخرة فهذا يكون في حق كما قلت آسية زوجة فرعون، والأبكار في حق مريم عليهن وعلى سائر الصديقات والصديقين رضوان رب العالمين. وإذا حصل التبديل في الدنيا فيحصل، لكن يعني هاتان المرأتان الصالحتان سيكونان لنبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة. وردت الآثار بذلك كما قلت، لكن فيها ضعف من حيث الإسناد، أوردها الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير الآية المتقدمة، انظروا تفسير الإمام ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 93، ونسب الأثر إلى الإمام الطبراني وابن مردوية في تفسيره عن بريدة رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، حتى وصل إلى قول الله سيدات وأبكارا. قال: السيد هي آسية والأبكار هي مريم. قال الإمام ابن كثير، وأخرج ابن عساكر أيضا عن ابن عمر أن جبريل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: بشر خديجة ببيت في الجنة بين بيت آسية ومريم. أي لها بيت في الوسط بين آسية ومريم، وهؤلاء كلهن أزواجك يا خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن كثير، وروى ذلك الإمام ابن عساكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه دلالة على أن آسية ومريم وامرأة أخرى سيكن أزواجا لنبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال في هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنهما: قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة عندما اقترب أجلها، قال لها: إذا لقيت ضرائرك فبلغيهن مني السلام. قالت: وهل تزوجت أحدا قبلي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، لكن الله وعدني أن يزوجني في الجنة مريم وآسية وكلثم أخت نبي الله موسى على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقال الإمام ابن كثير أيضا، وروى ذلك أيضا أبو يعلى عن أبي أمامة، ثم قال الإمام ابن كثير: هذه الآثار كلها أسانيدها ضعيفة، ولا مانع أن يحصل هذا لنبينا عليه الصلوات الله وسلامه. إذن لم يكن من النساء إلا مريم وآسية وخديجة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وتفضيل أمنا عائشة رضي الله عنها على سائر النساء كما فضل الثريد على سائر الطعام، ورد ذلك من رواية عدة من الصحابة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى تقدمت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، وروى ذلك الإمام أحمد والنسائي عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبوب الإمام النسائي بابا في سننه يشير به إلى هذه القضية في كتاب النكاح، فقال: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، وسيأتينا أن هذا لا حرج فيه ولا محذور فيه، وليس هو من العدل الذي أمرنا به نحو النساء في حق من يعدد أكثر من زوجة. لا يؤمر بأن يعدل في حبه بين نسائه، فهذا متعلق بقلبه وقلبه بيد ربه جل وعلا، إنما هو مأمور بالعدل في أمرين اثنين لا ثالث لهما، في النفقة الواجبة ثم في البيتوتة وهي القتل. ومع هذا يفعل الإنسان ما أحل الله له، ولا حرج عليه كونه يحب هذه أكثر من تلك. هذا حاصل يعني في حال الوالد مع أولاده، لا يمكن لوالد على وجه الأرض أن يستوي أولاده عنده في المحبة، لكن هو منهي أن يفضل بعضهم على بعض في العطاء في المال. أما أنه يجعل هذا كهذا، لا، هذا الذي يطيعه ويتقي ربه لا يمكن أن يجعله كذاك، هذا لا يمكن. لكن كما قلت يسوي بينهم في الأمور الظاهرة، أما أنه يحب بعض أولاده فهذا طبيعي، وقد أحب نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولده يوسف على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه أكثر من سائر أولاده، وهذا منصوص عليه في القرآن. الأمر كما قلت هذا لا حرج فيه ولا محذور فيه. باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. والحديث رواه الإمام أحمد والشيخان أيضا في الصحيحين، والترمذي في سننه، وابن ماجه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. والحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن قرة بن إياس، وهو من الصحابة الأكياس رضوان الله عليهم أجمعين. ورواه الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف، الرواية الأخيرة في إسنادها ضعف لكن تتقوى بما تقدم من الرواية الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: فضل عائشة على النساء على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها في الجزء الثامن صفحة 93: استدل كثير من العلماء ممن ذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها على أمنا خديجة رضي الله عنهن أجمعين بهذا الحديث على أن عائشة أفضل من خديجة. ووجه الاستدلال، قال الإمام ابن كثير: فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، مريم وآسيا وخديجة. ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. يقول الإمام ابن كثير: دخل فيه سائر النساء الثلاث المذكورات، عندما قال فضل عائشة على سائر النساء دخل الثلاث المذكورات كما دخل غيرهن، دخل سائر النساء الثلاث المذكورات ودخل غيرهن في هذا الحديث. فكل امرأة تحمل هذا الوصف أمنا عائشة تفضلها، أي كل من كانت امرأة فأمنا عائشة أفضل منها. أما موضوع الرجال هذا موضوع آخر، واضح هذا. ما فضلت الآن على الرجال، نحن نوقن ونجزم أن والد عائشة رضي الله عنهم أجمعين أفضل من ابنته من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن كان هناك شذوذ، غالب ظني كنت ذكرت في بعض المواعظ السابقة، انفرد به ابن حزم ففضل أمهات المؤمنين على سائر الصحابة الطيبين من أبي بكر وغيره رضوان الله عليهم أجمعين. وقلت سبب التفضيل عنده قياس، وهو ألف كتابا في إبطال القياس، وهذا من أعجل العجب، يؤلف كتابا في إبطال القياس ثم يقيس. لما تفضل؟ قال: لأن أمهات المؤمنين مع نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام في الجنة، وإذا كنا معه في الجنة فدرجتهن أعلى من درجة أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فقيل له يعني في الحقيقة أنت تتعدى كما يقال على الصنعة، لا تتقن القياس، تذكر القياس لكن لا تتقنه. قيل له هل تقول إن أم رومان زوجة أبي بكر أفضل من عمر؟ قال لا. قال نقضت قياسك، لأنك لا تتقن القياس في الأصل، نقضت قياسك. فأم رومان مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فينبغي أن تكون أفضل من عمر. قال إذا ما الجواب؟ قال أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين، الجواب المزية لا تقتضي الأفضلية. فعائشة رضي الله عنها هي تمتاز على أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين برفعة الدرجة يوم القيامة، ودرجته أعلى من درجة أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، لكن لا يلزم أن تكون أفضل منه، ولا يلزم أنها تتمتع في الجنة بما يتمتع به أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، هي دونه بكثير، وإن كانت في المنزلة أعلى منه، لكن في التفضيل هي دونه، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. هي انفردت بهذه المزية وساقت على والدها بهذا لاعتبار ليس في ذاتها لغيرها، وهي أنها صاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعت لا لأنها تستحق تلك المكانة أصالة، إنما تبع. وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإن نزل عنها من ناحية الدرجة فهو أفضل منها، ويتمتع بما لا تتمتع به. ونسأل الله أن يمتعنا برضوانه في دار كرامته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن يقول الإمام ابن كثير عليه وعلى جميع أئمتنا دخل في هذا الوصف بأن أمنا عائشة هي أفضل من سائر النساء، دخل النساء الثلاث المذكورات وغيرهن، وأمنا عائشة رضي الله عنها وعنهن أفضلهن. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية مواصلا حديثه ويعضد ذلك، أي قويه، لأن أمنا عائشة هي أفضل من خديجة ومن سائر النساء رضوان الله عنهن أجمعين. قال الإمام ابن كثير ويعضد ذلك ما رواه البخاري، والحديث الذي يذكره مروي في المسند والصحيحين أيضا ليس في البخاري فقط، عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهالة هي بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنهن أجمعين، استأذنت هالة على النبي عليه الصلاة والسلام فعرفت استئذان خديجة، خديجة كانت ميتة رضي الله عنها، أي عرفت استئذان قريبة لخديجة وأن صوت أختها يشبه صوت زوجته أمنا خديجة رضي الله عنهن أجمعين، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، أي تغير عليه صلوات الله والسلام وآتراه فرح ونشوة، وصار لبه عليه الصلاة والسلام فرحا بما يذكره بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فارتاع لذلك. فقال اللهم هالة، اللهم هالة بالنصب وبالرفع، فإن كان بالنصب اللهم اجعلها هالة، أي هذه المستأذنة تكون أختا لزوجي أي متوفى يمنى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، اللهم اجعلها هالة، اللهم هذه هالة خبر لمبتدأ محذوف، يعني يا الله يا رب اجعلها هالة، وأنني يفرح بقدومي من يذكرني بحبيبتي وزوجتي الوفية الطيبة، أو هذه هي هالة فكيف لا أفرح يا رب العالمين، هذه الهالة اللهم اجعلها هالة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها تغيرت، اعترتها الغيرة التي تعتري النساء رضوان الله عليهن أجمعين، فغيرت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشبقين حمراء الشقين، نعت ووصف لهذه العجوز من عجوز حمراء حمراء الشقين على القطر. ما تذكر من عجوز هي حمراء الشقين، هي حمراء حمراء الشقين منصوب على الحال، من عجوز حالة كونها حمراء الشقين. قال شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله: وتريد بذلك أن أسنان وأضراس أمنا خديجة سقطت، وإذا تكلمت لا ترى في جوف فمها وغار فمها إلا الحمرة، فلا يوجد بياض للأسنان ولا للأضراس. ما تذكر من عجوز حمراء الشقين، حمراء الشقين، حمراء الشقين، أي عجوز. وأمنا خديجة رضي الله عنها عندما توفيت زادت على 65 في عمرها، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما تزوجها كان عمرها 40 سنة، وجلست مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلثي ثلاثين، المدة التي قضاها متزوجا معها ومع سائر نسائه، جلست معه 25 سنة. فاجمع 40 مع 25 65 وزيادة. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي متزوجا مع نسائه 38 سنة. انه تزوج عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة، فبقي مع امنا خديجة 25، ثم بعد ذلك تزوج عليه الصلاة والسلام، فسائر النساء لهن 13 سنة، واما خديجة لها ثلث حياة النبي عليه الصلاة والسلام مزوجة. 25 سنة ما اقترن معها غيرها مع خير خلق الله عليه الصلوات الله والسلام. وبقية النسوة كلهن لهن 13 سنة، و25 إذا حسبتها من 38 قرابة الثلثين، أوليس كذلك؟ يعني لو كان 39 يعني يصبح 26 هي الثلثان، أوليس كذلك؟ 13 13 13، هنا 38 25 يعني قرابة الثلثين. فإذا ما تذكر من عجوز حمراء الشقين قد أبدلت هلكت في الدهر، أي ما تكفي ما تقدم، قد أبدلك الله خيرا منها. قال الإمام ابن كثير: فأما ما يروى في هذا الحديث من الزيادة، والله ما أبدلني الله بخير منها، فليس يصح سندها. ثم قال الإمام ابن كثير: هذه الرواية تعضد الحديث المتقدم بأن أمنا عائشة هي أفضل النساء. لما؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أمنا عائشة على كلامها وما أنكر عليها، وهو يقول: والله ما أبدلني الله بخير منها لم تصح. هذا على قول الإمام ابن كثير، وسيأتينا التعليق على هذه الجملة إن شاء الله. فقال: إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة بأن الله قد أبدله خيرا منها دليل على تفضيل أمنا عائشة على خديجة رضي الله عنهن أجمعين. فقال: هذا ظاهر في التقرير على أن عائشة رضي الله عنها أفضل من خديجة، إما فضلا وإما عشرة، أي إما هي أفضل عند الله وإما في العشرة الزوجية، إذ لم ينكر عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك ولا رد عليها ذلك، كما هو ظاهر سياق البخاري. وحقيقة أنا عندما يعني أقرأ هذا الكلام لهذا الإمام الهمام، يعني يتعجب الإنسان من ذهول الإنسان. فالإمام ابن كثير بيده المباركة قرر أن هذه الزيادة ثابتة صحيحة في ترجمة أمنا خديجة في الجزء الثالث صفحة 128 كما سيأتينا. وهنا يقول: ما ينكر من الزيادة فلم يصح سندها. وهناك قرر أن هذه الزيادة صحيحة، وسأبين لكم من رواها إن شاء الله، وهي صحيحة كما قال أئمتنا. وإذا كانت صحيحة فلا يستدل بهذا على ما يريده الإمام ابن كثير وعلى ما وعلى ما قاله بعض العلماء من أن هذا الحديث يدل على تفضيل أمنا عائشة على أمنا خديجة رضي الله عنهن أجمعين. أما هذه الزيادة إخوتي الكرام فهي ثابتة في المسند في الجزء السادس صفحة 118، ورواها أيضا شيخ الإسلام الإمام الدولابي، ويقال الدولابي وهو الأصل والضم من باب التسهيل، دولابي الدولابي. له كتاب سماه الذرية الطاهرة النبوية، والكتاب قيم ونافع. والإمام الدولابي من الأئمة المتقدمين، توفي في السنة التي توفي فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، ففي أي سنة؟ سنة 130. الإمام الدولابي فكتابه صغير الحج النافع الذرية الطاهرة النبوية، فذكر هذه الرواية أيضا في أمنا خديجة رضي الله عنها كما قلت، وهي في المسند، وقد رواها الإمام الطبراني أيضا بأسانيد حسنة. ولفظ الرواية عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قد أبدلك الله خيرا منها، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء، ورزقني الله ولدها فأنجبت له سائر الأولاد إلا إبراهيم فهو من سريته ماري على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه، لكن نساؤه لم تلد واحدة منهن له ولدا إلا سريته ماري، وبقية أولاده من بنين وبنات كلهن من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه آمنت بي وكفر بي الناس، صدقتني كذبني الناس، ورثتني بمالها حرمني الناس، رزقني الله منها الولد وحرمني ذلك من النساء، فما أبدلني الله خيرا منها. قال شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع صفحة 24 و200 إسناد الحديث حسن، إسناد الحديث حسن رواية الإمام أحمد. والإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثالث في المكان المشار إليه صفحة 28 و100 يقول: إسناد الحديث لا بأس به. فكيف تقلت في المكان الذي بعده: وأما ما ورد من الزيادة فلم يصح سندها، وهو بيده المباركة يصحح الحديث ويقول إسناد الحديث لا بأس به. والحديث كما قلت روى نحوه الإمام الطبراني بروايات متعددة بأسانيد حسنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المكان المتقدم. فأمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا قالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعف عني، والله لا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه. الآن أطلب العفو والمغفرة، تنسخ صفحة جديدة لا أذكرها بشيء يعني تكرهه على الإطلاق. تقول أمنا عائشة: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح شهرا في الغدو وفي المساء شهرا كاملا يثني على خديجة ويستغفر لها. بعد أن تكلمت أمنا عائشة هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام واصل ثناءه على أمنا خديجة واستغفاره لأمنا خديجة شهرا كاملا في الغدو، فثم راح يغدو ويروح على أمنا عائشة فيثني على خديجة ويستغفر لها، وهي قالت: اعف عني لن أذكرها بعد ذلك بشيء تكرهه. إخوتي الكرام، الذي يتأمل حال هذه الصديقة الذكية اللذيذة حقيقة يحار ويرى عجبا. كان معها نسوة ضرائر شركات كثيرات، فما غارت منهن؟
ثم بعد ذلك كان الثغار على تعبيره من عجوز ميتة لم ترها. فسبحان من ألهمها رشدها وما جعلها تغار ممن معها، وإلا لتنكدت حياتها وآذت نبينا عليه الصلاة والسلام. فبينها وبين من معها وهو حي حياة صافية نقية طيبة، من يشاركها في الحياة، لكن كانت تغار من تلك لا إله إلا الله. وهذا عجب، والإنسان في الأصل يغار ممن هو حي، لأن هذا سيقاسمه حظه وما يأخذه سيصرف لذاته، أما تلك انتهت. فهي كانت تغار من أمنا خديجة رضي الله عنهن أجمعين. وليست غير يعني باستمرار، الإنسان إخوتي الكرام بشر بشر، وكلنا نخطئ في الليل والنهار، ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته ورحمته. والكريم من عد سقطه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وإذا أردت أن تخفي أخطاء، يعني جرت من أمنا عائشة في موضوع غير نحو أمنا خديجة أو غيرها، أو مع نسائه عموما عليه وعليهن صلوات الله وسلامه، لن تصل إلى عدد أصابع اليدين في هذه الفترة الطويلة التي عشنا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحياة المتواضعة. فكرة حوادث لا تصل، فإن هن يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا في حياة لسنا في يعني الملأ الأعلى. في هذه الحياة فيها طبيعة البشر، هناك غفلة، هناك سهو، هناك تقصير، هناك خطأ، هناك هناك. وكما قلت هذا من علامة نبل الإنسان إذا عد سقطه، فجرى من هذه الزلة، لكن الزلة ليست يعني متعمدة، يعني لما أثنى عليها وهالة جاءت طار لب النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم هالة اللهم هالة. قالت يعني أنت لم تكثر من ذكر هذه العجوز وقد أبدانك الله خيرا منها؟ فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتمعر، قال ما أبدلني الله خيرا منها؟ قالت أتوب إلى الله يعفو عني ولن أذكرها بعد ذلك بشيء تكره. ماذا جرى؟ ولا شيء على الإطلاق، ولا شيء على الإطلاق. والإنسان إذا أخطأ ورجع هذا من طيب نعمه، وكل بني آدم خطاء، لكن حوادث معدودة. وهذه السلبيات يعني والأخطاء التي تجري في حياة الصالحين لا يعني يذكرها ويشهر بها ويريد أن يجعلها محور حياة الصالحين إلا من غضب عليه رب العالمين. هذه سلبيات تذكر في حينها ويستغفر لصاحبها وانتهى الأمر، ويقال هذا للدلالة على أنه بشر ليس حاله كحال الملائكة الذين لا يعصون ولا يخطئون ولا يتصور منهم خطأ. هذا بشر قد كان يجري بين الصحابة الكرام الرجال العقلاء، ما يجري بين البشر من معاتبات ومن أخطاء، لكن كل واحد بعد ذلك يصفو قلبه نحو أخيه كما يقال بأقل من لمس البصر. هذا الأمر يسير، هذا وضع الحياة لا بد من حصول شوائب فيها. وهذا الذي حصل من أمنا عائشة حقيقة الإخوة الكرام عندما يتأمله الإنسان يعجب غاية العجب. لا تغار كما قلت يعني على من معها وممن معها، وتخالطهن كأنها يعني أخت شقيقة لهن، ليس يعني يوجد زوج لهن. ثم عندما تتذكر خديجة يعتريها ما يعتريها رضي الله عنهن أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فهذا الحديث إخوتي الكرام بالزيادة التي فيه لا يدل على ما ذكره الإمام ابن كثير وعلى ما قرره بعض العلماء من أن أمنا عائشة رضي الله عنها هي أفضل من خديجة، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أبدلني الله بخير منها. نعم تبقى معنا الرواية المتقدمة فضل عائشة على النساء على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام، دلالتها ظاهرة كما قلت فلا إشكال فيها. لكن انتبه الآن لهذه الرواية التي معنا
في نهاية الحديث الثابت في الصحيحين والرواية قلت في المسلم والطبراني ورواها الإمام الدولابي في الذرية الطاهرة النبوية على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، هذه الزيادة استنبط منها بعض العلماء على عكس استنبط منها عكس الاستنباط المتقدم، فقالوا هذه الزيادة تدل على تفضيل أمنا خديجة على غيرها من النساء لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله بخير منها، هي أفضل النساء وهي خيرهن وأكملهن وأطهرهن، عليها وعليهن جميعا سلام الله ورضوانه، ما أبدلني الله بخير منها. وهذا ذكره الإمام ابن كثير نفسه في البداية والنهاية، لكن في الجزء الثالث في ترجمة أمنا خديجة في المكان الذي قال عن إسناد هذه الزيادة لا بأس به يقول هو: وقد استدل بهذا جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة رضي الله عنها على غيرها، على عائشة ومن سواها. ثم قال: وقد تكلم آخرون في إسناد هذه الزيادة وليس هناك كلام معتبر. فإسناد الزيادة كما قلت حسن صحيح ثابت، نص على ذلك الإمام ابن كثير. يقول: وتأوله آخرون. تأوله آخرون، والتأول هنا قالوا: ما أبدلني الله بخير منها، أي في أمر العشرة الزوجية، لا لأنها ما جاءني، لا لأنه ما جاءني خير منها وأفضل وأكمل، لا، ما أبدلني الله بخير منها. هذا تأول من؟ منها أي في أمر العشرة الزوجية، لا لأنها ما جاءني، لا لأنه ما جاءني خير منها وأفضل وأكمل، لا، ما أبدلني الله بخير منها. هذا تأول من؟ يذهب إلى القول الأول ألا وهو تفضيل من عائشة. تأوله آخرون فقالوا هما: ما أبدلني الله بخير منها فيما يتعلق بأمر العشرة الزوجية، لأن هذه كما تقدم معنا رزق منها الولد، هي أول زوجتي واتته آثرته ناصرته، فهذه الأمور ما وجدت في غيرها، فهي أحسن من هذا الباب وهذا الجانب، لا من سائر الجوانب، وأنها أفضل من سائر النساء رضوان الله عليهن أجمعين. ثم قال الإمام ابن كثير: وهذا التأويل محتمل مقبول، هذا القول أو ظاهر، وعائشة رضي الله عنها تمنت بشبابها وحسنها وجميل عشرتها، فأرادت أن تفضل نفسها على أمنا خديجة رضي الله عنها فيما يتعلق بالعشرة الزوجية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله بخير منها. فعليه يصبح قولان: قول في تفضيل أمنا عائشة، وقول في تفضيل أمنا خديجة رضي الله عنهما وعن نساء نبينا عليه الصلاة والسلام وآل بيته أجمعين. هناك قول ثالث في تفضيل فاطمة بنت رسول الله على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه على خديجة وعلى أمنا عائشة. قد ذهب إلى ذلك جمع غفير من علماء هذه الأمة الطيبة المباركة المرحومة، منهم الإمام السبكي الكبير تقي الدين السبكي والد تاج الدين السبكي صاحب الطبقات، فقال: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل نساء هذه الأمة، بل هي أفضل النساء مطلقة، بل هي أفضل النساء مطلقة، ثم خديجة ثم عائشة. هذا الترتيب: فاطمة ثم خديجة ثم عائشة، فقدم البنت على الأم ثم بعد ذلك
خلف بالزوجة الثالثة، يقول هذا الذي ندين الله به. ثم قال: والخلاف في ذلك شهير، لكن الحق أحق أن يتبع، لكن الحق أحق أن يتبع. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام السبكي الكبير، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقيل إن عقد الإجماع على تقديم فاطمة على غيرها، قيل إن عقد الإجماع وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة رضي الله عنهن أجمعين. وأفرح ما ورد فيما يدل على تقديم سيدتنا الطاهرة المطهرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما رواه الترمذي بسند حسن عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عام الفتح. الرواية التي معنا عام الفتح وهم كما قال أئمتنا وجزموا بذلك، إنما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة إما أن لا نقيد هذه الدعوة في بوقت، وإما أن نقول دعاها في مرض موته عليه الصلاة والسلام كما بينت ذلك الروايات الأخرى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فناجاها طويلا فبكت، ثم حدثها رضي الله عنها وأرضاها فضحكت، فلما توفي سألتها من السائل أم سلمة هنا عن سبب بكائها وضحكها، فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في مرضه هذا فبكيت، ثم أخبرني أنني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم فضحكت، أنني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم فضحكت، ومن كانت سيدة النساء في تلك الدار فهي سيدة النساء في هذه الدار وأفضل النساء قطعا وجدنا. وقد ورد التصريح بأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين في أحاديث كثيرة عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، منها ما في المسلم مسند الإمام أحمد ومسند الإمام أبي يعلى بسند صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم، وفاطمة سيدة نسائهم أي نساء أهل الجنة، إلا ما كان لمريم بنت عمران، إلا ما كان لمريم بنت عمران. وأول الحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا ثابت في سنن الترمذي بإسناد صحيح، والزيادة وفاطمة سيدة نساء أي نساء أهل الجنة كما قلت في المسند ومسند أبي يعلى بإسناد صحيح. إذن هذه الرواية تبين تقديم أيضا سيدتنا فاطمة رضوان الله عليها على سائر نساء الأمة. وقد ورد روايات كثيرة تقرر هذا المعنى، ففي المسند والصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن امرأة في مرض موته الذي توفي فيه عليه صلوات الله وسلامه، كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يغادر منهن امرأة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تشبه مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أشبه الخلق بنبي عليه الصلاة والسلام في دمها وسمتها ومشيتها وجلوسها وكلامها عليها وعلى نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تشبه مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاها وأجلسها عن يمينه أو عن يساره عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء طويلا فبكت رضي الله عنها وأرضاها، ثم أسر إليها بعد ذلك طويلا بشيء فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سألتها أمنا عائشة وهي راوية الحديث غير الحديث المتقدم الذي روته أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين عن سبب بكائها وضحكها، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني بسبب بكائك وضحكك عندما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليك. قالت: أما الآن فنعم، أتكلم بما أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حياتي لا أفشي سره. أسر إلي في أول الأمر أنه مقبوض في مرضه هذا، وأن جبريل على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه كان يعارضه القرآن كل سنة مرة في شهر رمضان، وقد عارضه في هذه السنة القرآن مرتين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبضعته الطاهرة: ولا أراه ولا أراه إلا قد حضر أجل. الأجل قد اقترب، وهذا القرآن يعني توثقت من ضبطه وتبليغه على أتم وجه، والمهمة قد انتهت. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام في البشارة الأولى وفي الإقرار الأول: أنا سأقبض عليه الصلاة والسلام في مرض هذا، وأنت أول أهلي لحوقا بي. ثم أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت سيدة نساء المؤمنين، وفي رواية: سيدة نساء هذه الأمة، وهذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين: أنت سيدة نساء أهل الجنة، وأنك أول أهل لحوقا بي. وفي رواية مسلم للإمام أحمد: أنت أفضل نساء أهل الجنة. فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول أهله لحوقا به. وهذه البشارة لها أنها أول أهل لحوقا به وردت في الإصرار الأول والإصرار الثاني، كما وضح ذلك الإمام ابن حجر جمعا بين الروايات التي وردت في ذلك. وقد حقق الله ذلك لهذه البضعة الطاهرة، توفيت بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها. إذن هي أفضل نساء هذه الأمة، هي سيدة نساء أهل الجنة، هي أفضل نساء أهل الجنة. فالإمام السبكي عليه رحمة الله وغيره يقول: هي أفضل النساء مطلقا، ثم خديجة، ثم أمنا عائشة رضي الله عنهن أجمعين. والإمام ابن حجر يحكي في ذلك الإجماع التي يحكيه بصيغة قيل، وقيل انعقد الإجماع على تقديم فاطمة، والخلاف بين أمنا عائشة وأمنا خديجة رضي الله عنهن أجمعين. قال الحافظ في الفتح في الجزء السابع صفحة 500: أقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة رضي الله عنها وعرضها على غيرها من نساء عصرها وما بعدهن هذا الحديث المتقدم الذي ذكرته لكم. قال: وقد كنت أقول بذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا عليه، لأن فاطمة هي أفضل نساء هذه الأمة وسيدة نساء هذه الأمة وأفضل نساء أهل الجنة. وقد روى البخاري معلقا في صحيحه في كتاب المناقب في مناقب أمنا فاطمة رضي الله عنها بصورة الجزم، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وروى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: جاء جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وورد في ذلك أحاديث كثيرة تشير إلى تقديم فاطمة وخديجة مع الصديقتين المباركتين في الأمم السابقة مريم والحسنة. روى ذلك الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن بإسناد صحيح، والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والأثر رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلى، وقال الإمام الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسيا. فاطمة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاح. هذا شيء أفضل نساء أهل الجنة. قال الحافظ في الفتح هذا نص لا يحتمل التأويل في تفضيل هؤلاء النسوة الأربع على من عداهم، هذا نص لا يحتمل التأويل. يعني هناك تقدم معنا ما أبدلني الله بخير منها، أول ذلك بعض العلماء بأنه فيما يتعلق بالعكرة الزوجية والحياة الزوجية، أما هنا هؤلاء النسوة الأربع أفضل نساء أهل الجنة، هذا نص لا يحتمل التأويل. وثبت في المسند وسنن الترمذي، وقال الترمذي إسناده صحيح، والحديث رواه ابن حبان وهو برقم 2222. ذكرت لكم رقمه لسهولته، يعني تضع أربع مرات اثنين 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 اثنين، لا إله إلا الله. ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 57 وصححه ووافقه عليه 57 و100 ووافقه عليه الإمام الذهبي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك من نساء العالمين أربع، حسبك يكفيك من نساء العالمين أربع، مريم وخديجة وفاطمة وآسية رضي الله عنهن أجمعين. نعم أخوتي الكرام، لا شك في أفضلية وفضيلة أمنا خديجة وسيدتنا فاطمة رضي الله عنهما أجمعين، ولا شك في أفضلية وفضيلة أمنا عائشة رضي الله عنهن أجمعين، لكن يعني تقديم واحدة منهن على وجه التحديد حقيقة الإنسان عندما ينظر إلى هذه النصوص حاضر وتبهره تلك الآثار الواردة في فضل هؤلاء النسوة، وكل واحدة امتازت بشيء، ولذلك يعني لو فضلت كل واحدة بجانب معين على ما عداها أو لزلنا الوقف لكان أحسن، وهذا الذي ذهب إليه جم غفير من أئمة المسلمين منهم الإمام ابن القيم وشيخه الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمات رب البرية. ينقل هذا الإمام ابن القيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ينقل ذلك عن شيخه الإمام ابن تيمية في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في صفحة 33 و100، يقول في المفاضلة وتفضيل خديجة على أمنا عائشة أو عائشة على أمنا خديجة ثلاثة أقوال: تفضيل عائشة، تفضيل خديجة، والقول الثالث الوقف. يقول وكنت سألت شيخنا شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عن ذلك فقال اختصت كل واحدة منهن بفضلة، أما خديجة رضي الله عنها وأرضاه فتأثيرها في أول الإسلام شديد عظيم، فبذلت مالها في نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام وهي أول من آمن به، وكل امرأة تؤمن بعد خديجة في أمنا خديجة رضي الله عنها أجرها فهي قدوتها وأسوتها، كما أن كل رجل يؤمن بعد أبي بكر رضي الله عنه قدوته وأسوته في الإيمان وهو الذي سن تلك السنة الحسنة له أجره، ولذلك لا يعلم أجر هذين الشخصين خديجة وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين إلا واحد. فكل امرأة تؤمن سبقها بالإيمان هذه الصديقة الطيبة المباركة أمنا خديجة رضي الله عنها. وكل ذكر يؤمن سبقه بالإيمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومن تلى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأمنا خديجة تمتاز بهذا الجانب. وأما أمنا عائشة رضي الله عنها فلها أثر عظيم في آخر الإسلام، تلك في أول الإسلام هذه في آخر الإسلام، ما أثرها؟ سيأتينا هي الفقيهة العالمة. لا يوجد ليس في نساء هذه الأمة، في نساء مطلقة منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تنقرض هذه الحياة من يصل إلى درجة أمنا عائشة رضي الله عنها في العلم والفقه ودقة الاستنباط وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من المكثرات كما سيأتينا في الرواية عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند بيان أسباب حبها وبيان العلم الغزير الذي كان بين جنبيها. إذا لها أثر عظيم في حمل السنة وتبليغ الدعوة ونشر أحكام الله جل وعلا في آخر الإسلام، في الأول في خاصة، وهذه شيدت وبنت على ذلك الأساس المحكم المتين. وأما سيدتنا فاطمة رضي الله عنها فلها شرف الأصل والسيادة. حتما لا تصل أمنا خديجة ولا أمنا عائشة إلى منزلة فاطمة من ناحية شرف الأصل، فهذه ابنته خير خلق الله عليه الصلاة والسلام وبضعة منه، والبنت أعلى من الزوجة مهما كان، هذه قطعة منه أبيها. فشرف الأصل الذي في سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لا يساويه شيء في أمنا خديجة ولا في أمنا عائشة ولا في سائر النسوة. ثم لها منزلة السيادة على نساء العالمين بقول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فكل واحدة تمتاز بجانب. فهن كما يبدو لي قطع ذهب خالصة صافية، لكن تختلف في الأشكال، لكن ذهب خالص يعني عيار تام كما يقال 24، لا يوجد عيار 21 أو 18 أو أقل، ذهب خالص، لكن الأشياء تختلف. فهذه قد تكون مربعة وتلك مستطيلة وتلك مثلا بيضاوية على حسبه، يعني لا يروق لبعض الناس من أشكال، لكن الذهب خالص والقيمة واحدة لكن تختلف كما قلت أشكال الذهب. وهن عسل نافع لكن تختلف ألوانه، عسل خالص تختلف الألوان. وعليه إما أن نقف وإما أن نقول كل واحدة تمتاز بجانب من جوانب التفضيل. وإلى هذا حق كلام الإمام به كثير في البداية والنهاية رضي الله عنهم أجمعين، بعد أن حكى أقوالا متعددة ذكرت بعضها لكم. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثالث صفحة 29 و100، يقول: لكل منهن من الفضائل ما لو نظر الناظر إليها لبهرته وحيرته. ثم قال نحو هذا أيضا الإمام الذهبي، لكنه قبل الإمام ابن كثير، لأن الذهبي في سنة 48 و70 للهجرة. يقول في سير إعلام النبلاء: أنا واقف في أيتهما أفضل في ما يتعلق بأمنا خديجة وأمنا عائشة، ثم رجع وقال: جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا محلها. وكما قلت الأحسن أن نقف وأن نقول كل واحدة تمتاز بجانب، قال الإمام ابن كثير: والأحسن التوقف في ذلك، فالطريق الأقوم والأسلم أن نقول الله أعلم. فالطريق الأقوم والأسلم أن نقول الله أعلم. نعم، من ظهر له دليل يقطع به أو غلب على ظنه بتفضيل واحدة منهن على غيرها فليقل به، وأما نحن فالذي نراه الأسلم والأقوم الله أعلم. وكل واحدة تمتاز بجانب، فأمنا عائشة رضي الله عنها فضلها على النساء كفضل السيد على سائر الطعام، أمنا خديجة رضي الله عنها ما جاء لنبينا عليه الصلاة والسلام ما جاءه خيرا منها ولها منزلة عظيمة لما بذلته في أول الإسلام. فاطمة البضعة الطاهرة لها شرف الأصل والسيادة التي جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم لها، فكل واحدة لها جانب في الأفضلية، وهن كما قلت قطع الذهب الخالصة الصافية التي تختلف من أشكال. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام للأمر الأول في أفضلية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما الأمر الثاني بعد أذان العشاء إن شاء الله. وصلى الله. إخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بالأمر الأول من الأمور الستة في فضلها وأفضليتها على غيرها رضي الله عنها وأرضاها. أما الأمر الثاني، حب نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فحب نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة حبا زائدا يفوق على محبته لسائر نسائه، هذا متواتر معلوم يعرفه كل من اطلع على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أو كان في الصدر الأول في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم بحبها ويقدمها على غيرها عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: وهذا كان مستفيضا يعرفه كل أحد، أن عائشة رضي الله عنها لها منزلة خاصة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر نسائه، يعرف هذا نسوته ونساؤه، ويعرف هذا سائر الناس أن هذه لها منزلة خاصة رضي الله عنها وأرضاها. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول إن أول حب في الإسلام وحب نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وحقيقة درجة حبه لها وصلت إلى درجة عظيمة عظيمة ما أظن أنها وجدت في مخلوق نحو مخلوق، ما أظن أنها وجدت في مخلوق نحو مخلوق. فاستمع لهذا الحب الذي كان يتصف به حبيبنا نحو أمه حبيبة نبينا عليه الصلاة والسلام، نحو أمنا حبيبة نبينا على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. روى الإمام أحمد في المسند والحديث في الجزء السادس صفحة 38، وإسناد الحديث لا بأس به عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه ليهون علي، يعني الموت، أنني رأيت بياض كفك في الجنة. قل أنا لا أبالي بالموت، والموت عندي يعني شيء يسير، عندما علمت أن مفارقتي لك ليست مفارقة نهائية نجتمع بعد ذلك في دار كرامة الله جل وعلا، لا أبالي بالموت، والموت يهون علي عندما علمت أنك ستكونين زوجتي في الجنة. هان علي الموت عندما أعلمت من قبل الله أنك ستكونين معي في دار كرامة الله، هان علي الموت. وفراق هذه الحياة سهل يسير ما دمنا سنجتمع عما قريب بجوار العلي الكبير سبحانه وتعالى. وحقيقة يعني هذا الحب كما قلت ما وصل إليه مخلوق نحو مخلوق، يعني تقول لحبيبك يهون علي الموت ولا أبالي به لأننا سنجتمع في الآخرة في الجنة. لا إله إلا الله، هذا كان يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: في الجزء الثامن صفحة 290 بعد أن أورد هذا الأثر، قال: تفرد به الإمام أحمد، وهذا في غاية ما يكون من المحبة العظيمة، حيث يرتاح المحب لأنه يرى بياض كف محبوبه في الجنة، فارتاح بذلك. وقد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام بأن أمنا عائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إليه، كما أن والدها أحب الرجال إليه، عليها وعلى والدها وعلى جميع الصحابة الكرام رضوان الله جل وعلا. ثبت الحديث بذلك في المسند والصحيحين، والحديث رواه الإمام النسائي في سننه والترمذي في سننه أيضا، وقد استدركه الحاكم أيضا في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 12، وكما قلت لكم هو في الصحيحين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ يعني من الرجال. قال: ثم عمر. فعد رجالا، بدأ يعد، لكن أفضل المحبوبين هذه الطيبة الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن الرجال أبوها، ثم من؟ ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه عن أنس رضي الله عنه، والرواية المتقدمة عنه عمرو بن العاص، ورواه الإمام أحمد في المسند عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة، وأحب الرجال إليه أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الخبر: ونعم ما قال، في الجزء الثاني صفحة 240 مئة في سير إعلام النبلاء: هذا خبر ثابت على رغم أنوث الروافض، هذا خبر ثابت وفي الصحيحين ومنكره كافر، هذا خبر ثابت على رغم أنوث الروافض. وسيأتينا الإشارة إلى حالهم في نهاية هذا المبحث الثاني، يبغضون حبيبة حبيب الله، فيحق لهم أن يبغضوا من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قبل الله ومن قبل أولياء الله. هذا حديث ثابت على رغم أنوث الروافض، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا، فهو الطيب، ولا يحب إلا من كان طيبا، وهذه سيدة الطيبات، فأحبها خير المخلوقات عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الذهبي: فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته. أفضل رجل وأفضل امرأة عائشة وأبوها رضي الله عنهم أجمعين. فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلن حبها ويظهره ولا يسره ويكتمه. يقول: يهون علي الموت لأنني رأيت بياض كفك في الجنة. ولما يسأل من أحب الناس إليك يعلنها صريحة ظاهرة واضحة: عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من محبته لأمنا عائشة رضي الله عنها يداعبها غاية المداعبة ويعاشرها عشرة تدل على كمال حبه لها عليه صلوات الله وسلامه وعلى آل بيته أجمعين. ثبت في المسند والصحيحين وسنن النسائي من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، أميز غضبك من رضاك. حقيقة المحب يميز حاله حبيبه إذا كان راضيا أو ساخطا. قالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا رضيت عليه تعرف، وإذا رضيت عنه تعرف. انظر لهذا التواضع وهذه المداعبة وهذا الخلق من حبيب الله نحو حبيبته عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. إذا كنت عني راضية أعرف، إذا كنت علي غضبا أعرف. كيف؟ قالت: إذا كنت عني راضية فقولين لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت علي غضبا فقولين لا ورب إبراهيم. اسم لا يذكر على الفعل. إذا أردت أن تؤكد الأمر فقولين رب إبراهيم. وإذا الحب بيني وبينك ما فيه شائبة اسمي ما يسطر عن لسانك وربي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا حصل في قلبك شيء يعني إما يجري في قلوب البشر فقولين لا وربي إبراهيم على نبينا وعلى نبي الله إبراهيم وأنبياء الله أجمعين صلوات الله وسلامه. فماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها؟ أجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لا أهجر إلا اسمك، قلبي يخفق بحبك. لكن الهجر وقع في اللسان فقط لهذه الحياة الظاهرة التي نعيش فيها وفينا طبيعة البشر. لا أهجر إلا اسمك، وأما قلبي ما حصل فيه هجر ولا انعطاف ولا تغير طرفة عين ولا يمكن أن يحصل. لا أهجر إلا اسمك. انظر لهذه المداعبة وهذا التواضع وهذا الخلق من نبينا عليه الصلاة والسلام نحو أمنا. ثم تأمل بعد ذلك أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام معه ليتبين لك شدة حبه لها، ولا يحب إلا طيبا عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وإسناد الحديث الصحيح. والإمام النسائي روى الحديث في كتاب عشرة النساء لا في السنن، والحديث رواه الإمام الخميني في مسنده عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته حتى إذا رهقني اللحم. رهقني اللحم أي يعني امتلأت لحما وكانت نحيفة ضعيفة، حتى إذا رهقني أي رشاني اللحم ووجد فيا سابقني فسبقني. فقال: هذه بتلك يا عائشة، هذه بتلك يا عائشة، لما كانت نحيفة ضعيفة يسابقها فكانت تسبقه، ثم لما غشيها اللحم سابقها فسبقها. فقال: هذه بتلك، واحدة بواحدة. انظر لهذا الخلق الكريم من نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام نحو هذه الزوجة الطيبة الطاهرة المباركة. وبلغ من حب نبينا عليه الصلاة والسلام لزوجه ما ثبت في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربعة إلا سنن الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العرق. والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، قطعة لحم. يعطيني العرق فأتعرق، ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي. إذا أخذت هذه العظمة وبدأت بعد ذلك تنهس ما فيها من لحم ووضعته، يأخذ عليه الصلاة والسلام هذا العرق ويديره حتى يضع فاه الشريف موضع فمها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: وكان يحضر الشراب فيقسم علي فيه، كل ما يحضره يقسم علي أن أبدأ بالشرب. سبحان الله، الزوج يعني سيخدم الزوج يقدم لها الشراب ويقدم عليها أن تشرب قبله، تقول: فأتناوله منه، فإذا شربت أخذه فأداره ووضع فمه موضع ثنيه. عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. هذا كله كما قلت إخوتي الكرام يدل على الحب الذي في قلبه نحو هذه الزوجة الطيبة الطاهرة المباركة. وحب نبينا عليه الصلاة والسلام لعائشة كان معلوما لسائر نسائه، ولذلك إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه شيئا كان يوثقن في الصلح من الحبيبة، يلجأن إليها لتتوسط في الصلح بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين نسائه الكريمات عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. أذكر قصة واحدة وأقف عندها وأكمل الباقي فيما يأتي إن شاء الله. ثبت في المسند بإسناد جيد عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية في شيء، أي غضب عليها وتأثر منها عليه الصلاة والسلام في شيء من الأشياء التي تجري بين الزوج وأزواجه. فجاءت أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها وقالت لأمنا عائشة: يا عائشة أرضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي، أنت توسطي في الصلح، ولك يومي رضيت ليلتي إذا رضي عني رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت لك منزلة. فقلت: نعم. فانتبه لأمنا عائشة رضي الله عنها. قال: فأخذت خمارا مصبوغا بالزعفران فرششته بالماء ليفوح منه الرائحة الطيبة الزكية الزكية، فرششته بالماء ليفوح ريحه، وجئت وقعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ومددت يدي إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إنه ليس يومك، هذا يوم صفية، يا عائشة إنه ليس يومك. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. قال: وما مات. فذكرت له القصة وأن أمنا صفية رضي الله عنها بسطتها في الصدر وقالت: إذا رضي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجي صفية عنها فهذا اليوم الذي ولصفية لأمنا عائشة. فطابت نفس النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عن صفية رضي الله عنها وعن سائر أزواج نبينا الكريمات الطاهرات المباركات. ومثل هذا إخوتي الكرام حوادث كثيرة كما قلت أذكر بعضها لأقرر حب نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولنعلم بعد ذلك ضلال وكفر وخبث من يبغض هذه الطيبة الطاهرة حبيبة حبيب الله على نبينا وعلى أزواجه وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.